الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فمعنا اليوم الدرس الحادي عشر من دروس شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليذكر فيه طرف مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، ذلك أننا مأمورون بمتابعته عموما، وفي الصلاة ورد الدليل الذي يقتضي أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنتبعه في الأفعال والأقوال والسكتات والانتقالات، وفي كل شيء فعله صلى الله عليه وسلم نتبعه في الكم والكيف أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة رضوان الله عليهم ما قصروا، نقلوا لنا كل شيء يتعلق بالصلاة، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، ما كان يقوله قبل الصلاة وبعدها. المهم أنهم رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء، حتى سكتاته كما قلت نقلوها، ما علينا سوى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم. ومن أراد، قل من أراد دراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل وبالأدلة فعليه بكتب الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. الشيخ ناصر رحمه الله له ثلاث كتب، له كتاب أصل صفة الصلاة ويقع في قرابة ثلاث مجلدات، وذكر فيه الأدلة وناقشها وذكر الأسانيد، سنيد بعض الزيادات وغيرها، وناقش من خالف فيها وغير ذلك، واختصره في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كتاب الذي نعرفه جميعا ويقع في مجلد. ثم لخص هذا في كتاب تلخيص صفة الصلاة، وهي رسالة صغيرة. فمن أراد كما قلت دراسة صفة صلاة النبي بما ورد فيها من أحاديث بالطرق فعليه بكتب الشيخ رحمه الله، خاصة لمن عنده ملك في علم المصطلح، أو من يهتم بعلم المصطلح وبالأسانيد يعني دراسة حال الزيادات، يعني إن قرأ في هذه الكتب فيستفيد استفادة جمة. المهم نعود إلى حديثنا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام خفض صوته يعني مدة يسيرة يقول فيها شيئا ما، ثم بعد ما يفرغ من يعني قول ما يقول يشرع في قراءة الفاتحة. ولحرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أبو هريرة قائلا: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بهما يا رسول الله، ماذا تقول في هذه السكتة؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ويسمى بدعاء الاستفتاح لأننا نستفتح به الصلاة. وللعلم يعني فهناك أدعية أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية أخرى استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلواته، وبعضها يعني كان خاصا بصلاة الليل. فالمصلي يعني يحفظ شيئا منها وينوع، فتارة يقول هذا وتارة يقول ذاك، حتى يعمل بجميع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ويصيب السنة كلها. وفي هذا الدعاء استعمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء بالمباعدة لما يستقبل والغسل والتنقية لما مضى، أي أنه صلى الله عليه وسلم يعني سأل الله الوقاية من شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها، كما سأله الوقاية من الذنوب الآتية بالمباعدة عنها أو بسؤال المباعدة عنها وعن أسبابها. وفي هذا بيان لخطر الذنوب، فلا يتساهل فيها العبد، يعني ولو كان يراها يسيرة صغيرة في عينيه، يعني فكم أهلك الناس محقرات الذنوب. الله المستعان. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يعني سكت هنيهة بعد التكبير، أي هنيهة معناها يعني سكت وقتا يسيرا، منهم من ضبطها بالهاء ومنهم من ضبطها بهمزة مفتوحة، فقال هنيئة كالقرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم فقال هنيئة، لكن الصواب يعني ما أثبتناه وما قلته هنيئة. فقال النووي رحمه الله قال أن من همزها فقد أخطأ، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. في هذا الحديث تصف عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت رضي الله عنها أنه كان يبدأ بالتكبير، أي بتكبيرة الإحرام، وسميت كذلك لأنه يحرم على الإنسان بعدها جميع مبطلات الصلاة، وهذه التكبيرة هي آكد أركان الصلاة، فلا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بخلاف غيرها من الأركان فإن الصلاة تجبر إذا نسي المصلي واحدا منها. وكذلك هذه التكبيرة يجب أن يأتي بها المصلي حال قيامه، سيأتي إن شاء الله لاحقا أيضا بين هذا. فلو يعني مثلا كان مسبوقا وحتى يعني يدرك الإمام أو زاد الإمام راكعا حتى يدركه، يعني كبر في أثناء قيامه بالركوع، يعني لم يكن قائما بل كان منحنيا، فكثير من العلماء يقول أن هذا لا يجزئه، أن صلاته لم تنعقد أصلا، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. وقالت رضي الله عنها كان يعني يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي أنه كان يقرأ الفاتحة بعد التكبير، يعني ولا ينافي هذا ما ثبت عندنا في الحديث السابق حديث أبي هريرة، لأن القاعدة عندنا تقول أن المثبت معه زيادة علم، وأبو هريرة أثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام، وكذلك لا يعني عدم ذكرها لدعاء الاستفتاح أنه لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من هذه العبارة أن عائشة رضي الله عنها لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو كان يذكر البسملة قبل قراءة الفاتحة، واستدل بهذا المالكية على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إذا لو كانت آية من الفاتحة لقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل أيضا بهذا الأحناف والحنابلة على أن البسملة حقها الإسرار لا الجهر، فهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها لكن سرا ولم يكن يجهر بها، لذلك لم تنقلها عائشة رضي الله عنها. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة في كل ركعة ركن للإمام وللمنفرد، أما المأموم فإنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، في الجهرية ينصت لإمامه لقوله تبارك وتعالى وإذا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين لهذه الآية قال رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال أمر باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام وكان من خلفه ممن يأتم به من يسمعه وفي الخطبة. انتهى كلام رحمه الله. أي أن القول الراجح هو قول من قال أنهم مأمورون بالاستماع أو باستماع الإمام إلى الإمام إذا كان يعني الإمام يقرأ ومن خلفه ممن يأتم به من يستمع إلى قراءته. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. يشخص معناها يرفعه، ولم يصوبه أي لم يخفضه عن ظهره. معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل رأسه موازيا لظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، كما ينبغي التنبيه لأن المصلي ينبغي عليه في الركوع أن يبسط ظهره ويضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض عليها أي على يعني ركبتيه، وأن يجافي بين مرفقيه أو أن يجافي يعني مرفقيه عن جنبيه. جاء وصف ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري. واشترط بعض العلماء أن يمكن المصلي يديه من ركبتيه حتى يسمي ركوعا، ويعني ويخرج عن جملة الانحناء، فليس كل انحناء يسمى ركوعا. اشترطوا يعني في هذا الانحناء حتى يسمى ركوعا بأن يمكن المصلي يديه من ركبتيه، طبعا يعني يتكلمون عن متوسط اليدين أو الشخص يعني العادي الذي يداه ليست بالطويلتين ولا القصيرتين. ومن المعاصرين الذين اشترطوا هذا يعني الشرط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا شرط مهم جدا، لأن نرى بعض من يعني يتصدر للإمامة يعني لا يحسن وينحني يعني انحناء لا تصل فيه يداه إلى ركبتيه، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم ونبهوا من يفعل هذا. ثم قالت رضي الله عنها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذه العبارة فيها دليل على شرعية الرفع من الركوع والاعتدال فيه، أن يعتدل فيه حتى يعود كل عظم إلى مكانه أو كل فقار إلى مكانه. هذا الواجب في الرفع من الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، أي أن الصلاة تبطل بدونه. وهذا يعني الدليل يبين فساد قول من قال باستحبابه ولم يوجبه ولم يقل بركنيته، يعني ومن قال هذا استدل بقوله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني فقالوا الله تبارك وتعالى أمر بالركوع والسجود ولم يأمر بالاعتدال أو بالرفع من الركوع والطمأنينة فيه. لكنهم يعني من قال بهذا القول نسي أن من بين لنا هذه الآية وما جاء في معناها من الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، بل أمر به صلى الله عليه وسلم كما في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، يسميها بعض العلماء إن سراء يعني حديث المسيء صلاته. ولكن يعني نبه بعض أفاضل العلماء إلى أنه ينبغي يعني التأدب في مقام هذا الصحابي، وأن يعني نقول الرجل الذي لم يحسن صلاته، وقالوا يعني أن هذا هو قول الإمام الشافعي في الأم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي الذي لم يحسن صلاته، أمره بأن يرفع من الركوع وأن يطمئن في اعتداله منه، وسيأتي معنا أن هذا الحديث في الباب القادم إن شاء الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وسيأتي إن شاء الله أن هذا الحديث هو العمدة في معرفة أركان الصلاة وما لا تصح إلا به، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره به فدل هذا على أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، فعلمنا بهذا فساد قول من قال باستحبابه ولم يقل بأنه ركن في الصلاة. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. هذا يعني مثل سابقه، لا بد من أن تجلس بين السجدتين وتطمئن في جلستك تلك. إذا قلنا تطمئن يعني حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فبهذا تكون قد حققت هذا الركن. ثم قالت رضي الله عنها: وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، فعندنا التحية بعد الركعتين الأولتين، وعندنا التحية بعد الركعتين الأخيرتين. لكن يعني هذا الحديث مخصوص بالأحاديث التي فيها وتر النبي، يعني صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي 7 أو 9 أو 5 وغيرها إلى آخره، من غير أن يعني يتحي النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ركعتين، وهو مخصوص بهذه الأحاديث. وإطلاق لفظ التحية هنا يعني يشمل التشهد كله، وهو من باب يعني إطلاق اسم الجزء على الكل. ثم قالت رضي الله عنها: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا فيه صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم، وهذه الجلسة تسمى الافتراش، والسنة هي أن يفترش المصلي في التشهد الأول، وكذلك في الجلوس بين السجدتين، وأن يتورك في التشهد الأخير. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه، وجاء فيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يقع في الجلسة التي بين السجدتين، فكان ينصب قدميه ويضمهما ويجلس على يعني مؤخرة قدميه، يجلس على مؤخرة يعني قدميه. هذا يسمى بالإقعاء، وهو من السنة أيضا. ثم قالت رضي الله عنها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان، وجاء في رواية عند الإمام مسلم: عقب الشيطان، يعني فسرت هذه بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض، وقيل ينصب يعني قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض. المهم أن يكون يعني هذا هو شكله، يعني يوسع ما بين قدميه، فإما أن ينصبهما أو أن يفرشهما ويجلس بإليتيه أو بمقعدته على الأرض مباشرة، فالمؤدى واحد، وهو أن يفضي بإليتيه إلى الأرض. وهذه قد نهينا عنها، وللأسف أيضا نجد بعض الناس يعني يفعلها جهلا. ثم قالت رضي الله عنها: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. فيه تحريم وضع الذراعين على الأرض يعني أثناء السجود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرش أو أن يضع الرجل ذراعيه أو ساعديه على الأرض، بل يضع كفيه فقط ولا يمكن ساعديه من الأرض. وكما قلنا وكما سيأتي إن شاء الله، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجافي يعني عضديه عن جنبيه في السجود. ثم قالت رضي الله عنها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في نهاية الصلاة. يعني قد قال يوجب التسليم الإمام مالك والشافعي وأحمد، وذهب يعني أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنه سنة، أي أن الصلاة تصح بدونه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتسليم، لم يأمر به الرجل الذي لم يعني يحسن صلاته. وقالوا أيضا ليس في هذا الحديث أدنى دلالة على وجوبه، ف فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة به فقط ولم يأتي الأمر به. ومن أوجبه يعني استدل بحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن يعني نوزع من استدل به في صحته، فمن رأى يعني صحة هذا الحديث استدل به، لكن يعني الصحيح أن يعني هذا الحديث قد روي بأسانيد مختلفة يعني وكلها لا تخلو مما قال. يعني المهم يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم تسليمتين، واختلفوا في الحديث الذي يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيه تسليمة واحدة، فالأولى أن يعمل الإنسان بما يعني ثبت بيقين ويسلم تسليمتين خروجا من الخلاف. وفي الأخير ننبه يعني إلى أن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يعني ليس على شرط المؤلف، بل هو من أفراد الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري، فهو ليس على شرط صاحب الكتاب، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يؤخذ من الحديث مشروعية التكبير في المواضع الثلاثة، أي عند تكبيرة الإحرام، وهذا الموضع قد أجمع العلماء على مشروعية التكبير فيه، وكذلك عند الركوع وعند الرفع منه. وقد يعني ورد الرفع في موضع آخر وهو عند القيام إلى الثالثة، أي إذا صلينا ركعتين ثم أتينا بعدها بالتحية وبالتشهد، فعند القيام إلى الثالثة ثبت من حديث ابن عمر أن النبي أنه كان يرفع يديه. فقد الإمام بخاري رحمه الله عقد في صحيحه بابا قال باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وذكر فيه يعني أثرا عند ابن عمر، وفيه أنه إذا قام من الركعتين رفع يديه. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أنه قد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الأثر روي موقوفا على ابن عمر وروي مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل يعني خلاف كبير في رفع هذا الحديث، يعني في أيهما صواب، الرفع أم الوقف، يعني حصل خلاف كبير، ورجح الدارقطني رحمه الله الموقوف. وحتى الطرق المرفوعة يعني فيها الرفع النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح كلها، وما صح منها ليس فيه ذكر يعني الرفع عند القيام من الركعتين، فلم يرى يعني بمشروعية الرفع في هذا الموطن جماعة من العلماء، يعني وقال بها آخرون، ويعني هو الصواب إن شاء الله، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان معروفا باتباعه للسنة، فلم يكن ليرفع في موضع لم يرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه. فعلى هذا نقول ب يعني ثبوت الرفع في هذا الموطن إن شاء الله، فيكون عندنا يعني الرفع في أربعة مواطن، عند تكبيرة الإحرام قلنا أن هذا يعني مجمع عليه بين العلماء، والمواضع الثلاثة الأخرى هي عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين إلى الثالثة، يعني يكبر يعني جالسا وينهض، يكبر جالسا ويرفع يديه يعني جالسا ويقوم إلى الركعة الثالثة. وقال يعني النووي رحمه الله وممن قال يعني بالرفع في هذا الموطن من أصحابنا ابن المنذر وأبو علي الطبري وأبو بكر البيهقي يعني وغيرهم من العلماء، وهو كذلك مذهب البخاري وغيره من المحدثين. انتهى كلامه مختصرا من المجموع. وفي الحديث أيضا ذكر كيفية الرفع، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما حتى يحاذي بهما منكبيه، وثبت أيضا في السنة من حديث مالك بن الحويرث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. فعندنا يعني صفتان للرفع، الأولى يعني يرفعهما حتى يحاذي بهما منكبيه، والثانية حتى يحاذي بهما أذنيه أو فروع أذنيه. فيعني قال الطائفة من العلماء المسلم يعمل تارة بهذا وتارة بذاك حتى يصيب السنة جميعا، لكن يعني الإمام الشافعي يعني جمع بين الحديثين فقال يرفع يديه حتى تحاذي راحتي يديه منكبيه، ويكون بذلك أطراف أصابعه محاذية لفروع أذنيه. يعني وقال يعني الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال وهو جمع حسن، أي هذا الجمع الذي جمعه الشافعي جمع حسن، يعني يرفع الإنسان حتى يعني يكون أو يعني تحاذي راحتيه منكبيه، وبذلك يكون يعني أطراف أذنيه محاذيا لي أو أطراف أصابعه محاذيا لأذنيه. وقال ابن عمر بعدها وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي لم يكن يعني يرفع يديه عند السجود ولا عند الجلسة بين السجدتين، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده لأنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فيه أن السجود لا يجزئ إلا بوضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض، يعني وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند قوله على الجبهة فيه وجوب وضع الأنف مع الجبهة على الأرض جميعا، وأن من لم يمكن أنفه من الأرض لم يجزئ منه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني اعتبرهما كالعضو الواحد. ولهذا يعني عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيح باب السجود على الأنف وساق يعني هذا الحديث في الباب. فالواجب أن يضع المصلي جبهته وأنفه، يضع يعني جميع أنفه على الأرض. ونلاحظ يعني غفلة كبيرة في هذا الباب عند كثير من المصلين، فيضع يعني طرفا من جبهته فقط ويبقى أنفه مرفوعا، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، ونبهوا من ترونه يفعل هذا، يعني تقولون له تذكرون له الحديث وتقولون له يعني أن الواجب في السجود أن تمكن جبهتك يعني وأنفك، فتضع جميع يعني الأنف مع الجبهة على الأرض. وبمسائل هذا الحديث أيضا مسألة هل تجب مباشرة هذه الأعضاء لموضع السجود أو للأرض، أو هل يجوز يعني نقول أو هل يجوز السجود يعني مع وجود حائل بين الأعضاء وبين الأرض، أم لا بد أن تلامس أعضاء السجود الأرض؟ الصحيح يعني في هذه المسألة أنه يجوز وجود حائل بين هذه الأعضاء وبين الأرض، وأن وجود الحائل لا يضر، وعلى هذا جمهور أهل العلم. واستدلوا يعني بأمور، منها أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه كشف عن ركبتيه من أجل السجود، يعني وكذلك يعني لا يتصور هذا، لأن يعني لو كشف أحد يعني عن ركبتيه لقارب أو لا يعني انكشفت عورته. وكذلك يعني ما ثبت من أدلة مشروعية المسح على الخفين أو على الجوربين، ومع علمنا بمدة المسح أنها يوم وليلة للمقيم، وأن يعني الذي يمسح يعني يجب أن لا ينزع خفه في هذه اليوم في هذا اليوم والليلة، ولو كان يعني يجب أن تلامس هذه الأعضاء الأرض لوجب نزع الخف، فلتعارض هذا مع ذاك، فدل هذا على أنه لا يجب نزع يعني الحائل الذي على الرجلين حتى تلامس الأرض. ف فعلم من كل هذا أنه يعني ليس شرطا, أي ليس شرطا أن تلامس هذه الأعضاء الأرض, فيجوز أن يسجد يعني أن يسجد المصلي على حائل, وقد جاءت يعني الآثار بذلك. فعند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة, وكان يصلي صلى الله عليه وسلم على الفراش الذي ينام عليه, يعني هو عائشة كان يصلي عليه. وسيأتي لاحقا في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر, فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ففي يعني أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم التي كانوا يلبسونها. المهم من كل هذا يعني نخلص إلى أنه ليس بواجب أن تلامس أعضاء السجود الأرض, وأن يجوز وجود حائل بينها وبين الأرض, والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم, ثم يكبر حين يركع, ثم يقول سمع الله لمن حمده, ثم يرفع صلبه من الركعة, ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد, ثم يكبر حين يهوي, ثم يكبر حين يرفع رأسه, ثم يكبر حين يسجد, ثم يكبر حين يرفع رأسه, ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها, ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقال عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين, فكان إذا سجد كبر, وإذا رفع رأسه كبر, وإذا نهض من الركعتين كبر, فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم, أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذين الحديثين الدليل على مشروعية تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فقد سبق الكلام عنها, وأنها تكون حال القيام, وأن من أداه وهو غير قائم لغير عذر فإن هذا لا يجزئه, ويعني ننبه إلى أن يعني هذا القيام هو ركن في الفريضة. أما في النافلة فقد جاءت الأدلة على أنه ليس بركن فيها, بل يكون مندوبا فقط بخلاف يعني الفريضة. الفريضة القيام فيها ركن لمن قدر عليه. أما تكبيرات الانتقال ففي هذين الحديثين دليل على مشروعيتهما, وأنهم يعني يكونون في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع, يعني فقد خص بالتسميع والحمد, هذه السنة فيه. وهذه التكبيرات هي شعار الصلاة, لأن فيها إثبات الكبرياء والعظمة لله تبارك وتعالى, ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه من بعده. أما الحديث الذي رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي أبزة أنه صلى الله عليه وسلم أو أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير, فقد نقل البخاري رحمه الله في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا حديث باطل, وقال الطبري والبزار تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول فهو لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يتم التكبيرات, كان يقولها كلها, وكذلك خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده. أما حكم هذه التكبيرات فجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وليست واجبة, وذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري يعني إلى القول بوجوبها, واستدلوا ببعض طرق حديث الذي لم يحسن صلاته وجاء فيها ذكر التكبير. ومن قال يعني بالاستحباب قالوا أن هذه التكبيرات يعني ثبتت فقط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها, والأصل في أفعاله الندب يعني. وكذلك هذه وردوا على من قال بأنها جاءت في حديث يعني الذي لم يحسن صلاته, قالوا لم تثبت في كل طرق هذا الحديث, فكأنهم يعني رأوا أنها ليست بمحفوظة. استفادوا من الحديث أيضا أن التسميع قلنا أنه قول سمع الله لمن حمده يكون في حال الرفع من الركوع، فإذا استوى قائما يعني جاء الحمد فيقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني كما مر معنا في سياق الحمد في الدرس الماضي. وقلنا أن قلنا يعني في الدرس الماضي أيضا أن هذا التسميع والحمد يكونان للإمام وللمنفرد، أما المأموم فإن حقه الحمد فقط، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده واستوى قائما يرفع المأموم، وحال قيامه أو اعتداله يقول ربنا ولك الحمد، ويأتي ببقية الأذكار المشروعة في هذا الموضع. وكذلك مما يستفاد من الحديث قول عمران رضي الله عنه ذكرني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه يعني أتم التكبير كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك لأن هذه التكبيرات تركت أو يعني لم تترك كلها بل ترك بعضها في زمن بني أمية، فلما صلى لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأتى بها تامة كاملة العدد ذكره ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص يعني الصحابة والخلفاء على تطبيق السنة وعلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكونوا يعني يتركوا شيئا علموه منها رضوان الله عليهم، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يصف البراء رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التطويل والتخفيف، فيصفها بأنها متقاربة متناسبة، أي أن قيامه وجلوسه يعني قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكونان متناسبين مع الركوع والسجود والاعتدال، فإن أطال القراءة أطال الركوع والسجود بحسبه. وليس معناه أنه يجعل وقت ركوعه وسجوده كوقت قراءته وجلوسه للتشهد. وزيادة البخاري يعني قوله ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء يعني تدل على أن وقت القيام والجلوس أطول من غيره، فكما قلنا إن أطال القيام والجلوس للتشهد أطال السجود والركوع والرفع من الركوع بحسب هذا التطويل، يعني هذا التطويل يناسب هذا التطويل، وإن قصر في هذا يعني قصر في الآخرين بحسب ما قصر في القراءة والجلوس للتشهد. ومن فوائد الحديث أيضا يعني في أن فيه التنبيه على الطمأنينة في الرفع من الركوع، وأن وقته كوقت الركوع والسجود. نقول هذا لأننا رأينا الكثير من الناس ممن يعني صلاته يعني تقريبا صحيحة، إلا أنه يعني يخفف كثيرا في هذا الركن، فما إن تجده يعني يستوي قائما أو قريبا يعني من الاستواء حتى يسجد من غير أن يتم اعتداله أو رفعه من الركوع ويطمئن فيه. وكما قلنا يعني سابقا هذا ركن من أركان الصلاة يجب أن يعطى حقه وإلا بطلت صلاتنا، فتنبهوا بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. في هذا الحديث بيان حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا تلاميذهم حرصوا على ذلك من بعدهم، فهذا أنس يقول لهم يعني أنه لا يقصر أو لا يقصر وسيجتهد في أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يعني هذه المقدمة إلا من أجل أن ينتبهوا معه وأن يحفظوا جيدا ما كان سيفعله. فانظروا حفظكم الله إلى حرص الصحابة على تعليم الناس ما يعلمونه من خير. في هذا الحديث أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في الرفع من الركوع وكذلك في الرفع من السجود، وكان يطول فيهما حتى يقول القائل قد نسي، كما جاء في الحديث. والإنسان لو أتى بالأذكار والأدعية النبوية المأثورة في هذين الموضعين يعني لا أدى حقهما ولم نحتج إلى هذا التنبيه، لكن لما كان الناس يعني لا يحرصون على يعني الإتيان بالأذكار ولا يحفظون منها إلا الشيء اليسير جدا يعني حصل هذا. كذا يزيد على ذلك يعني الإسراع الكثير في الصلاة، يعني حتى أن بعضهم يعني لا يعني تكاد يعني تعقل من صلاته شيئا، والله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أنه لم يصلي خلف أحد قط إلا وكانت صلاته خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف وأتم منها، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعني يطول فيها حتى يخرج المصلون منها مفتونين قد شق عليهم طولها، وكذلك لم يكن يقصر فيها حتى يخل بأركانها وسننها. يعني وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته تامة كما وصفها رضي الله عنه. وقد تقدم يعني في الأحاديث السابقة أو فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر وفي نيته التطويل، فيسمع بكاء الصبي فيخفف حتى لا تفتتن أمه. وكذلك مر معنا حديث من صلى بالناس فليخفف ومن صلى لوحده فليطول ما يشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ويصلي بهم صلاة خفيفة وتامة، وهو كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتنبهوا لهذا واعملوا يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا مغاليق للخير مفاتيح للشر. احرصوا على هداية الناس وعلى عدم تنفيرهم عن الحق. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. ورد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، وهو مصرح به عند البخاري. نبه الزركشي رحمه الله وغيره من الحفاظ على أن هذا الحديث ليس على شرط صاحب الكتاب، لأنه من أفراد البخاري. وقد أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث من طرق وفي عدة مواضع، وفي بعض طرقه: وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام. فجاءت هذه الرواية من طريق، والرواية التي ذكرها المصنف من طريق آخر، ولا خلاف بينهما إن شاء الله. كل ما في الأمر أن في هذه الرواية الثانية ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام، وليست مذكورة في الرواية الأولى. فأبو قلابة رحمه الله يخبر أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء إلى مسجدهم وصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني لم يكن يقصد الصلاة ولكنه قصد تعليمهم يعني وإرشادهم إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا يعني فيها في هذا الحديث ذكر جلسة الاستراحة، هذه الجلسة التي كان يجلسها إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض يسمى بجلسة الاستراحة، هكذا سماها يعني الفقهاء. فيؤخذ من الحديث مشروعيتها، واختلف الفقهاء في حكمها، فقال بعضهم يعني هي مستحبة مطلقا يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، بينما قال آخرون تستحب مع الحاجة، يعني واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها دائما بل فعلها لما كبر. وهناك قول ثالث وهو قول من قال أنها لا تشرع إطلاقا، واستدلوا بالأحاديث التي ليس فيها ذكر لها. والصواب من هذه الأقوال الثلاثة قول من قال أنها من سنن الصلاة، يعني لفعله صلى الله عليه وسلم لها، وأن الإنسان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعلها وتركها، فالإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا ولا بأس أن يتركها يعني أحيانا. ويعني استفاد أيضا أن قوله رضي الله عنه إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، يعني استفاد منه جواز مثل هذا، يعني أن يقوم الإنسان بالعبادة من أجل تعليم الناس، وأن هذا ليس من باب التشريك في العبادة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. في هذا الحديث دليل على سنية التجافي في السجود، المجافات بين العضدين والجنبين، تجافي عضديك عن جنبيك، وهذا من أجل إظهار النشاط والرغبة في العبادة. ولقائل أن يقول ليس في الحديث ذكر للسجود، لكنك قلت أن هذا أو أن هذه السنة يعمل بها في السجود، ونجيبك إن شاء الله بأننا قلنا بهذا لأنه جاء عند مسلم ما يدل على أن هذه الصفة فعلت في السجود ولم تفعل في الركوع، فقد جاء عن البراء رضي الله عنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، والمرء كلما رفع مرفقيه كلما تباعد عضده عن جنبه، فإذا رفعت يعني مرفقك إلى الأعلى حصلت المجافات، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. استفادوا من هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعال، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. والأدلة الدالة على استحباب الصلاة في النعال كثيرة جدا، بلغت 18 حديثا أو أكثر، جمعها الشيخ مقبل رحمه الله في رسالة لطيفة سماها شرعية الصلاة بالنعال. وننبه إلى تنبيه مهم، وهو أن الإنسان إذا كان في مجتمع يجهل هذه السنة وقد يؤدي بك تطبيقها إلى مفسدة يعني أعظم من المصلحة المرجوة في هذا، فإنك يعني كما قلنا مرارا وتكرارا تعلم الناس السنة وتعطيهم الأدلة على ذلك، وبعد ذلك تفعل ما علمتهم وتفعل ما أعطيتهم الدليل عليه، وبعد يعني أن تعلمهم وأن تعطيهم الدليل فمن رضي رضي ومن سخط سخط، لكن الإنسان يتجنب المساجد المفروشة الآن فيعني لا يدخل فيها يعني بنعالية، فإن الناس يعني لا تفهم هذا، فإن أردت يعني تطبيق هذه السنة فعندك يعني مجالات واسعة، يعني تصلي يعني إن كنت يعني وحدك أو في مكان يعني كنتم يعني جماعة أردتم الصلاة فإن تصلي في نعالك بدلا أن تنزعها، حتى تبين للناس أن الصلاة في النعال يعني مشروعة ومستحبة وفيها مخالفة لليهود. ويعني قبل هذا تتأكد أن نعليك ليس فيهما أذى وليس فيهما نجاسة، بارك الله فيك، فتنبه لهذا وكن حكيما في كيفية تطبيق السنة. ودائما يعني العلماء يوصون بأن الناس يعني يعلمون السنة للناس قبل أن يطبقوها حتى يعلموا ما يفعلون، حتى يفعلوا أو حتى يعلموا شرعية ما هم عليه. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال ابن الملقن رحمه الله: وأما قول المصنف ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس دون نسبة أمامة إليه، وإنما نسبها إلى أمها. تنبيه على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما حملها كان أبوها مشركا، وكانت أمها قد هاجرت فنسبها إليها دونه. وبين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع تحريا للأدب في نسبتها، نبه على ذلك الشيخ علاء الدين بن العطار رحمه الله. هذا تنبيه يعني مهم حتى نفهم يعني الحديث، وحتى نفهم لماذا قال ولأبي الربيع ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس. في هذا الحديث دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة، وأن هذا يعني الفعل ليس بموطن لها. وفيه أيضا بيان الأصل في إثبات الطهارة للأطفال، وأنها لا تخرج عنه إلا بيقين. فالأصل في الأطفال الطهارة، هذا هو الأصل فيها، ومن ادعى غير ذلك فعليه بالبينة. وفيه كذلك جواز إدخال الأطفال إلى المسجد، يعني وفيه يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يحمل يعني حفيدته في صلاته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الحركة إذا كانت في الصلاة يعني وكانت يعني للحاجة فإنها لا بأس بها، وأنها لا تبطل الصلاة. وقد يعني جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم يعني فتح الباب في الصلاة، وجاء أنه أمر بقتل الحية والعقرب، وغير ذلك من الأدلة تدل على جواز الحركة في الصلاة إذا كانت للحاجة، ويقل الحرج إذا كانت هذه الحركة لإصلاح الصلاة، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الاعتدال في السجود يكون بتمكين أعضاء السجود السبعة من الأرض، وكذا بمجافاة اليدين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، وبمجافاة الفخذين عن الساقين، وكذلك تنصب قدميك وتوجه أصابعك نحو القبلة، بهذا يكون الاعتدال في السجود. كذلك جاء في الحديث النهي عن الانبساط انبساط الكلب، وذلك يكون ببسط الذراعين على الأرض، أي أن تضع ساعديك يعني كفيك وساعديك على الأرض. وهذه العبارة جاءت مؤكدة لما في الأمر بالاعتدال، فمن اعتدل في سجوده لم يكن ليضع ساعديه وذراعيه على الأرض. وكذلك جاء يعني في غير هذا الحديث النهي عن التشبه ببعض هيئات الحيوانات حال الصلاة، ليس فقط يعني انبساط الكلب، بل جاء أيضا يعني النهي عن البروك كبروك الجمل، ويعني غيرها من الأحاديث التي جاء فيها التنصيص على تحريم التشبه بالحيوانات حال الصلاة. ومما ننبه عليه يعني ما دام الكلام عن السجود، أن يعني أن بعض العلماء قد يعني ذكر أنه يستحب ضم الأصابع في السجود، واستدلوا بما جاء في بعض طرق حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. جاء هذا من طريق هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه. وقد أورد هذا الحديث الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الفذ الرائع أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وقال عقبه: الحديث ظاهره كما قال الحاكم رحمه الله، الحاكم يعني قال أنه على شرط مسلم. قال الشيخ وقال: ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في المراسيل: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: قال أبي يعني أحمد بن حنبل لم يسمعه شيء من عاصب بن كليب. انتهى المراد منه. وفي تهذيب التهذيب وجامع التحصيل عن أحمد مثل ذلك، فعلى هذا فالحديث منقطع، فلا يصح الاستدلال بمثل هذا على إثبات سنية ضم أصابع اليدين حال السجود، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أظنكم عرفتم هذا الحديث. نعم، هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته، وهو حديث عظيم، وهو العمدة في معرفة أركان الصلاة وسننها وواجباتها لمن يرى التقسيم الثلاثي. بالنسبة لهذا الحديث أعجبني كلام الحافظ ابن دقيق رحمه الله فيه، لذلك يعني سأنقله لكم، لكن يعني بعبارتي، يعني سأختصره وأعبر عنه بعبارات من عندي. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الأول: فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامله برفق فيما أمره. قال: وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام كلما كرره السلام، ولم يرد هذا يعني في هذا الطريق، يعني الطريق الذي ذكره المصنف رحمه الله ليس فيه أنه يعني كرر عليه السلام كلما أتاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه في كل مرة، لكنه ثابت في طرق أخرى لهذا الحديث. الوجه الثاني: ذكر رحمه الله أن الفقهاء رحمهم الله يستدلون بهذا الحديث على وجوب، أو يقصد يعني الركنية، على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما ذكر فيه. قال: فأما ما ذكر فيه فنستفيد أنه ركن، لأن الحديث كان له سبب، وهو تعليم الجاهل الذي لم يحسن صلاته، يعني كان سببه تعليمه الصلاة، ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما أساء فيه، بل بين له جميع ما يجب عليه فعله في الصلاة. وقد جاء عند أبي داود وغيره أن هذا الصحابي يعني خفف في صلاته ولم يطمئن فيها، لذلك وضعه المصنف تحت باب الطمأنينة في الركوع والسجود. فكما قلنا، النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له في هذا الحديث جميع ما يجب عليه فعله في الصلاة، لذلك قالوا: كل ما ذكر فيه فهو ركن من أركان الصلاة، وما لم يذكر فهو من مندوباتها. ثم ذكر رحمه الله قاعدة بعد هذه التقدمة، وقال أن كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك بالقول بالوجوب، وكل موضع اختلف في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك بالقول بعدم الوجوب. هذه القاعدة التي ذكرها بعد هذه التقدمة، وهي صحيحة إن شاء الله، لكن لا بد لنا من أمور حتى يصح استدلالنا. الأمر الأول هو أن يجب علينا أن نجمع طرق هذا الحديث ونميز بين ما هو محفوظ منها وما هو شاذ، فنأخذ بالمحفوظ ونطرح الشاذ. فكم من زيادة شاذة أخذها الفقهاء وبنوا عليها أحكاما ولو أنهم درسوها وعلموا يعني حكمها لاستراحوا وأراحوا. المهم نحن نأخذ يعني ما جاء في هذا المصنف ونقول ما نستفيد منه. يعني نستفيد من هذا الحديث أن الأفعال المذكورة فيه من أركان الصلاة ولا بأس من تعدادها. فنقول جاء القيام وقلنا أنه يعني مقيد بالقدرة طبعا، جاءت تكبيرة الإحرام، جاءت قراءة الفاتحة، وجاء الركوع، وجاء الرفع من الركوع مع الاعتدال، وجاءت يعني السجدتان، وجاء الجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، وكذلك الترتيب. الترتيب يعني استفدناه من قوله ثم، أن ثم تفيد الترتيب. فهذه الأركان التي ذكرت في هذا الحديث أو في هذه الطريق التي أخرجها الإمام البخاري ومسلم. ويستفاد أيضا كما قلنا أن هذه الأركان لا تسقط بالسهو ولا بالنسيان ولا بالجهل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتعليم هذا الرجل الذي لم يحسن الصلاة، بل كان يأمره في كل مرة بالإعادة. ولو كانت هذه الأركان تسقط بالجهل لعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمره بالإعادة في كل مرة. هذا ما يسعنا قوله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فمعنا اليوم الدرس 11 من دروس شرح عمدة الأحكام. قال المصنف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، رأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليذكر فيه طرفا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، ذلك أننا مأمورون بمتابعته عموما. وفي الصلاة ورد الدليل الذي يقتضي أن نصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنتبعه في الأفعال والأقوال والسكتات والانتقالات وفي كل شيء فعله صلى الله عليه وسلم، نتبعه في الكم والكيف أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الصحابة رضوان الله عليهم ما قصروا، نقلوا لنا كل شيء يتعلق بالصلاة، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، ما كان يقوله قبل الصلاة وبعدها. المهم أنهم رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء، حتى سكتاته كما قلت نقلوها، ما علينا سوى امتثال أمره صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم. ومن أراد، قل من أراد دراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل وبالأدلة فعليه بكتب الشيخ الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. الشيخ ناصر رحمه الله له 3 كتب، له كتاب أصل صفة الصلاة ويقع في قرابة 3 مجلدات، وذكر فيه الأدلة وناقشها وذكر الأسانيد، سنيد بعض الزيادات وغيرها، وناقش من خالف فيها وغير ذلك، واختصره في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كتاب الذي نعرفه جميعا ويقع في مجلد. ثم لخص هذا في كتاب تلخيص صفة الصلاة وهي رسالة صغيرة. فمن أراد كما قلت دراسة صفة صلاة النبي بما ورد فيها من أحاديث بالطرق فعليه بكتب الشيخ رحمه الله، خاصة لمن عنده ملك في علم المصطلح أو من يهتم بعلم المصطلح وبالأسانيد يعني دراسة حال الزيادات، ف يعني إن قرأ في هذه الكتب فاستفيد استفادة جمة. المهم نعود إلى حديثنا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام خفض صوته يعني مدة يسيرة يقول فيها شيئا ما، ثم بعد ما يفرغ من يعني قول ما يقول يشرع في قراءة الفاتحة. ولحرص الصحابة رضوان الله عليهم على الخير وعلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سأله أبو هريرة قائلا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي أفديك بهما يا رسول الله، ماذا تقول في هذه السكتة؟ فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء ويسمى بدعاء الاستفتاح لأننا نستفتح به الصلاة. وللعلم يعني فهناك أدعية أخرى وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية أخرى استفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلواته، وبعضها يعني كان خاصا بصلاة الليل. فالمصلي يعني يحفظ شيئا منها وينوع، فتارة يقول هذا وتارة يقول ذاك حتى يعمل بجميع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ويصيب السنة كلها. وفي هذا الدعاء استعمل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الدعاء بالمباعدة لما يستقبل والغسل والتنقية لما مضى، أي أنه صلى الله عليه وسلم يعني سأل الله الوقاية من شر الذنوب الماضية بمحوها وإزالتها، كما سأله الوقاية من الذنوب الآتية بالمباعدة عنها أو بسؤال المباعدة عنها وعن أسبابها. وفي هذا بيان لخطر الذنوب فلا يتساهل فيها العبد يعني ولو كان يراها يسيرة صغيرة في عينه، يعني فكم أهلك الناس محقرات الذنوب، الله المستعان. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم يعني سكت هنيهة بعد التكبير، أي هنيهة معناها يعني سكت وقتا يسيرا، منهم من ضبطها بالهاء ومنهم من ضبطها بهمزة مفتوحة فقال هنيئة، كالقرطبي في المفهم في شرح صحيح مسلم فقال هنيئة، لكن الصواب يعني ما أثبتناه وما قلته هنيئة. فقال النووي رحمه الله قال أن من همزها فقد أخطأ، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يسوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. في هذا الحديث تصف عائشة رضي الله عنها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت رضي الله عنها أنه كان يبدأ بالتكبير أي بتكبيرة الإحرام، وسميت كذلك لأنه يحرم على الإنسان بعدها جميع مبطلات الصلاة، وهذه التكبيرة هي آكد أركان الصلاة فلا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، بخلاف غيرها من الأركان فإن الصلاة تجبر إذا نسي المصلي واحدا منها. وكذلك هذه التكبيرة يجب أن يأتي بها المصلي حال قيامه، سيأتي إن شاء الله لاحقا أيضا بين هذا. فلو يعني مثلا كان مسبوقا وحتى يعني يدرك الإمام أو زاد الإمام راكعا حتى يدركه يعني كبر في أثناء قيامه بالركوع، يعني لم يكن قائما بل كان منحنيا، فكثير من العلماء يقول أن هذا لا يجزئه أن صلاته لم تنعقد أصلا، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. وقالت رضي الله عنها كان يعني يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي أنه كان يقرأ الفاتحة بعد التكبير يعني. ولا ينافي هذا ما ثبت عندنا في الحديث السابق حديث أبي هريرة، لأن القاعدة عندنا تقول أن المثبت معه زيادة علم، وأبو هريرة أثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول دعاء الاستفتاح عقب تكبيرة الإحرام. وكذلك لا يعني عدم ذكرها لدعاء الاستفتاح أنه لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من هذه العبارة أن عائشة رضي الله عنها لم تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أو كان يذكر البسملة قبل قراءة الفاتحة، واستدل بهذا المالكية على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إذا لو كانت آية من الفاتحة لقرأها النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل أيضا بهذا الأحناف والحنابلة على أن البسملة حقها الإصرار لا الجهر، فهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها لكن سرا ولم يكن يجهر بها، لذلك لم تنقلها عائشة رضي الله عنها. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة في كل ركعة ركن للإمام وللمنفرد، أما المأموم فإنه يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. في الجهرية ينصت لإمامه لقوله تبارك وتعالى وإذا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله بعد ذكره لأقوال المفسرين لهذه الآية قال رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال أمر باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام وكان من خلفه ممن يأتم به من يسمعه وفي الخطبة، انتهى كلامه رحمه الله. أي أن القول الراجح هو قول من قال أنهم مأمورون بالاستماع أو باستماع الإمام إلى الإمام إذا كان يعني الإمام يقرأ ومن خلفه ممن يأتم به من يستمع إلى قراءته. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، يشخص معناها يرفعه، ولم يصوبه أي لم يخفضه عن ظهره. معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل رأسه موازيا لظهره فلا يرفعه ولا يخفضه، كما ينبغي التنبيه لأن المصلي ينبغي عليه في الركوع أن يبسط ظهره ويضع كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض عليها أي على يعني ركبتيه، وأن يجافي بين مرفقيه أو أن يجافي يعني مرفقيه عن جنبيه. جاء وصف ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه عند البخاري، واشترط بعض العلماء أن يمكن المصلي يديه من ركبتيه حتى يسمي ركوعا ويعني ويخرج عن جملة الانحناء، فليس كل انحناء يسمى ركوعا. اشترطوا يعني في هذا الانحناء حتى يسمى ركوعا بأن يمكن المصلي يديه من ركبتيه، طبعا يعني يتكلمون عن متوسط اليدين أو الشخص يعني العادي الذي يداه ليست بالطويلتين ولا القصيرتين. ومن المعاصرين الذين اشترطوا هذا يعني الشرط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذا شرط مهم جدا، لأن نرى بعض من يعني يتصدر للإمامة يعني لا يحسن وينحني يعني انحناء لا تصل فيه يداه إلى ركبتيه، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم ونبهوا من يفعل هذا. ثم قالت رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. هذه العبارة فيها دليل على شرعية الرفع من الركوع والاعتدال فيه، أن يعتدل فيه حتى يعود كل عظم إلى مكانه أو كل فقار إلى مكانه، هذا الواجب في الرفع من الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، أي أن الصلاة تبطل بدونه. وهذا يعني الدليل يبين فساد قول من قال باستحبابه ولم يوجبه ولم يقل بركنيته، يعني ومن قال هذا استدل بقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. يعني فقالوا الله تبارك وتعالى أمر بالركوع والسجود ولم يأمر بالاعتدال أو بالرفع من الركوع والطمأنينة فيه. لكنهم يعني من قال بهذا القول نسي أن من بين لنا هذه الآية وما جاء في معناها من الآيات التي فيها الأمر بإقامة الصلاة هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه، بل أمر به صلى الله عليه وسلم كما في قصة الرجل الذي لم يحسن صلاته، يسمي بعض العلماء يعني حديث المسيء صلاته. ولكن يعني نبه بعض أفاضل العلماء إلى أنه ينبغي يعني التأدب في مقام هذا الصحابي، وأن يعني نقول الرجل الذي لم يحسن صلاته، وقالوا يعني أن هذا هو قول الإمام الشافعي في الأم. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي الذي لم يحسن صلاته، أمره بأن يرفع من الركوع وأن يطمئن في اعتداله منه، وسيأتي معنا أن هذا الحديث في الباب القادم إن شاء الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وسيأتي إن شاء الله أن هذا الحديث هو العمدة في معرفة أركان الصلاة وما لا تصح إلا به، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره به فدل هذا على أنه ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به. فعلمنا بهذا فساد قول من قال باستحبابه ولم يقل بأنه ركن في الصلاة. ثم قالت عائشة رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. هذا يعني مثل سابقه، لا بد من أن تجلس بين السجدتين وتطمئن في جلستك تلك. إذا قلنا تطمئن يعني حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فبهذا تكون قد حققت هذا الركن. ثم قالت رضي الله عنها وكان يقول في كل ركعتين التحية، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، فعندنا التحية بعد الركعتين الأولتين وعندنا التحية بعد الركعتين الأخيرتين. لكن يعني هذا الحديث مخصوص بالأحاديث التي فيها وتر يعني صفة وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يصلي 7 و9 و5 وغيرها إلى آخره، من غير أن يعني يتحي النبي صلى الله عليه وسلم بين كل ركعتين، وهو مخصوص بهذه الأحاديث. وإطلاق لفظ التحية هنا يعني يشمل التشهد كله، وهو من باب يعني إطلاق اسم الجزء على الكل. ثم قالت رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا فيه صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم، وهذه الجلسة تسمى الافتراش، والسنة هي أن يفترش المصلي في التشهد الأول، وكذلك في الجلوس بين السجدتين، وأن يتورك في التشهد الأخير. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي حميد رضي الله عنه، وجاء فيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. وكذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني يقع في الجلسة التي بين السجدتين، فكان ينصب قدميه ويضمهما ويجلس على يعني مؤخرة قدميه، يجلس على مؤخرة يعني قدميه. هذا يسمى بالإقعاء، وهو من السنة أيضا. ثم قالت رضي الله عنها وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان وجاء في رواية عند الإمام مسلم عقب الشيطان، يعني فسرت هذه بأن يفرش قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض، وقيل ينصب يعني قدميه ويجلس بإليتيه على الأرض. المهم أن يكون يعني هذا هو شكله، يعني يوسع ما بين قدميه، فإما أن ينصبهما أو أن يفرشهما ويجلس بإليتيه أو بمقعدته على الأرض مباشرة. فالمؤدى واحد، وهو أن يفضي بإليتيه إلى الأرض، وهذه قد نهينا عنها، وللأسف أيضا نجد بعض الناس يعني يفعلها جهلا. ثم قالت رضي الله عنها: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، فيه تحريم وضع الذراعين على الأرض يعني أثناء السجود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرش أو أن يضع الرجل ذراعيه أو ساعديه على الأرض، بل يضع كفيه فقط ولا يمكن ساعديه من الأرض. وكما قلنا كما سيأتي إن شاء الله، أنه صلى الله عليه وسلم كان يجافي يعني عضديه عن جنبيه في السجود. ثم قالت رضي الله عنها: وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم في نهاية الصلاة. يعني قد قال يوجب التسليم الإمام مالك والشافعي وأحمد، وذهب يعني أبو حنيفة والثوري والأوزاعي إلى أنه سنة، أي أن الصلاة تصح بدونه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالتسليم، لم يأمر به الرجل الذي لم يعني يحسن صلاته. وقالوا أيضا ليس في هذا الحديث أدنى دلالة على وجوبه، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم الصلاة به فقط ولم يأتي الأمر به. ومن أوجبه يعني استدل بحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن يعني نوزع من استدل به في صحته. فمن رأى يعني صحة هذا الحديث استدل به، لكن يعني الصحيح أن يعني هذا الحديث قد روي بأسانيد مختلفة يعني وكلها لا تخلو مما قال. يعني المهم يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سلم تسليمتين، واختلفوا في الحديث الذي يعني جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فيه تسليمة واحدة. فالأولى أن يعمل الإنسان بما يعني ثبت بيقين ويسلم تسليمتين خروجا من الخلاف. وفي الأخير ننبه يعني إلى أن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يعني ليس على شرط المؤلف، بل هو من أفراد الإمام مسلم ولم يخرجه الإمام البخاري، فهو ليس على شرط صاحب الكتاب، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. يؤخذ من الحديث مشروعية التكبير في المواضع الثلاثة، أي عند تكبيرة الإحرام، وهذا الموضع قد أجمع العلماء على مشروعية التكبير فيه، وكذلك عند الركوع وعند الرفع منه. وقد يعني ورد الرفع في موضع آخر، وهو عند القيام إلى الثالثة، أي إذا صلينا ركعتين ثم أتينا بعدها بالتحية وبالتشهد، فعند القيام إلى الثالثة ثبت من حديث ابن عمر أن النبي أنه كان يرفع يديه. فقد الإمام بخاري رحمه الله عقد في صحيحه بابا قال: باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين، وذكر فيه يعني أثرا عن ابن عمر، وفيه أنه إذا قام من الركعتين رفع يديه. وذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أنه قد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الأثر روي موقوفا على ابن عمر، وروي مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل يعني خلاف كبير في رفع هذا الحديث، يعني في أيهما صواب، الرفع أم الوقف، يعني حصل خلاف كبير، ورجح الدارقطني رحمه الله الموقوف. وحتى الطرق المرفوعة التي يعني فيها الرفع النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح كلها، وما صح منها ليس فيه ذكر يعني الرفع عند القيام من الركعتين، فلم يرى يعني بمشروعية الرفع في هذا الموطن جماعة من العلماء يعني، وقال بها آخرون، ويعني هو الصواب إن شاء الله، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان معروفا باتباعه للسنة، فلم يكن ليرفع في موضع لم يرى فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه. فعلى هذا نقول ب يعني ثبوت الرفع في هذا الموطن إن شاء الله، فيكون عندنا يعني الرفع في أربعة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، قلنا أن هذا يعني مجمع عليه بين العلماء، والمواضع الثلاثة الأخرى هي عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين إلى الثالثة، يعني يكبر يعني جالسا وينهض، يكبر جالسا ويرفع يديه يعني جالسا ويقوم إلى الركعة الثالثة. وقال يعني النووي رحمه الله: وممن قال يعني بالرفع في هذا الموطن من أصحابنا ابن المنذر وأبو علي الطبري وأبو بكر البيهقي يعني وغيرهم من العلماء، وهو كذلك مذهب البخاري وغيره من المحدثين. انتهى كلامه مختصرا من المجموع. وفي الحديث أيضا ذكر كيفية الرفع، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما حتى يحاذي بهما منكبيه، وثبت أيضا في السنة من حديث مالك بن الحويرث عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. فعندنا يعني صفتان للرفع: الأولى يعني يرفعهما حتى يحاذي بهما منكبيه، والثانية حتى يحاذي بهما أذنيه أو فرع أذنيه. فيعني قال الطائفة من العلماء: المسلم يعمل تارة بهذا وتارة بذاك حتى يصيب السنة جميعا، لكن يعني الإمام الشافعي يعني جمع بين الحديثين فقال يرفع يديه حتى تحاذي راحتي يديه منكبيه، ويكون بذلك أطراف أصابعه محاذية لفروع أذنيه. يعني وقال يعني الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: وهو جمع حسن، أي هذا الجمع الذي جمعه الشافعي جمع حسن، يعني يرفع الإنسان حتى يعني يكون أو يعني تحاذي راحتيه منكبيه، وبذلك يكون يعني أطراف أذنيه محاذيا لي أو أطراف أصابعه محاذيا لي أذنيه. وقال ابن عمر بعدها: وكان لا يفعل ذلك في السجود، أي لم يكن يعني يرفع يديه عند السجود ولا عند الجلسة بين السجدتين، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده لأنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فيه أن السجود لا يجزئ إلا بوضع هذه الأعضاء السبعة على الأرض، يعني وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى أنفه عند قوله على الجبهة فيه وجوب وضع الأنف مع الجبهة على الأرض جميعا، وأن من لم يمكن أنفه من الأرض لم يجزئ منه، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني اعتبرهما كالعضو الواحد. ولهذا يعني عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيح باب السجود على الأنف، وساق يعني هذا الحديث في الباب. فالواجب أن يضع المصلي جبهته وأنفه، يضع يعني جميع أنفه على الأرض، ونلاحظ يعني غفلة كبيرة في هذا الباب عند كثير من المصلين، فيضع يعني طرفا من جبهته فقط ويبقي أنفه مرفوعا، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم، ونبهوا من ترونه يفعل هذا، يعني تقول له تذكر له الحديث وتقول له يعني أن الواجب في السجود أن تمكن جبهتك يعني وأنفك، فتضع جميع يعني الأنف مع الجبهة على الأرض. ومن مسائل هذا الحديث أيضا مسألة هل تجب مباشرة هذه الأعضاء لموضع السجود أو للأرض، أو هل يجوز يعني نقول أو هل يجوز السجود يعني مع وجود حائل بين الأعضاء وبين الأرض، أم لا بد أن تلامس أعضاء السجود الأرض؟ الصحيح يعني في هذه المسألة أنه يجوز وجود حائل بين هذه الأعضاء وبين الأرض، وأن وجود الحائل لا يضر، وعلى هذا جمهور أهل العلم. واستدلوا يعني بأمور، منها أنه لم ينقل عن أحد من السلف أنه كشف عن ركبتيه من أجل السجود، يعني وكذلك يعني لا يتصور هذا، لأن يعني لو كشف أحد يعني عن ركبتيه لقارب أو لا يعني انكشفت عورته. وكذلك يعني ما ثبت من أدلة مشروعية المسح على الخفين أو على الجوربين، ومع علمنا بمدة المسح أنها يوم وليلة للمقيم، وأن يعني الذي يمسح يعني يجب أن لا ينزع خفه في هذه اليوم في هذا اليوم والليلة، ولو كان يعني يجب أن تلامس هذه الأعضاء الأرض لوجب نزع الخف، فلتعارض هذا مع ذاك، فدل هذا على أنه لا يجب نزع يعني الحائل الذي على الرجلين حتى تلامس الأرض. فعلم من كل هذا أنه يعني ليس شرطا، أي ليس شرطا أن تلامس هذه الأعضاء الأرض، فيجوز أن يعني أن يسجد المصلي على حائل، وقد جاءت يعني الآثار بذلك. فعند البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، وكان يصلي صلى الله عليه وسلم على الفراش الذي ينام عليه، يعني هو عائشة كان يصلي عليه. وسيأتي لاحقا في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. ففي يعني أنهم كانوا يسجدون على ثيابهم التي كانوا يلبسونها. المهم من كل هذا يعني نخلص إلى أنه ليس بواجب أن تلامس أعضاء السجود الأرض، وأنه يجوز وجود حائل بينها وبين الأرض، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. وقال عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حسين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. في هذين الحديثين الدليل على مشروعية تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. أما تكبيرة الإحرام فقد سبق الكلام عنها، وأنها تكون حال القيام، وأن من أداه وهو غير قائم لغير عذر فإن هذا لا يجزئه، ويعني ينبه إلى أن يعني هذا القيام هو ركن في الفريضة. أما في النافلة فقد جاءت الأدلة على أنه ليس بركن فيها، بل يكون مندوبا فقط، بخلاف يعني الفريضة. الفريضة القيام فيها ركن لمن قدر عليه. أما تكبيرات الانتقال ففي هذين الحديثين دليل على مشروعيتهما، وأنهم يعني يكونون في كل خفض ورفع ما عدا الرفع من الركوع، يعني فقد خص بالتسميع والحمد، هذه السنة فيه. وهذه التكبيرات هي شعار الصلاة، لأن فيها إثبات الكبرياء والعظمة لله تبارك وتعالى، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه من بعده. أما الحديث الذي رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن أبي أبزة أنه صلى وسلم أو أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، فقد نقل البخاري رحمه الله في التاريخ عن أبي داود الطيالسي أنه قال هذا حديث باطل، وقال الطبري والبزار تفرد به الحسن بن عمران وهو مجهول فهو لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يتم التكبيرات، كان يقولها كلها، وكذلك خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده. أما حكم هذه التكبيرات فجمهور أهل العلم على أنها مستحبة وليست واجبة، وذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري يعني إلى القول بوجوبها، واستدلوا ببعض طرق حديث الذي لم يحسن صلاته وجاء فيها ذكر التكبير، ومن قال يعني بالاستحباب قالوا أن هذه التكبيرات يعني ثبتت فقط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها، والأصل في أفعاله الندب يعني، وكذلك هذه وردوا على من قال بأنها جاءت في حديث يعني الذي لم يحسن صلاته، قالوا لم تثبت في كل طرق هذا الحديث، فكأنهم يعني رأوا أنها ليست بمحفوظة. استفادوا من الحديث أيضا أن التسميع، وقلنا أنه قول سمع الله لمن حمده، يكون في حال الرفع من الركوع، فإذا استوى قائما يعني جاء الحمد فيقول ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا لك الحمد، يعني كما مر معنا في سياق الحمد في الدرس الماضي. وقلنا أن قلنا يعني في الدرس الماضي أيضا أن هذا التسميع والحمد يكونان للإمام وللمنفرد، أما المأموم فإن حقه الحمد فقط، فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده واستوى قائما يرفع المأموم، وحال قيامه أو اعتداله يقول ربنا ولك الحمد، ويأتي ببقية الأذكار المشروعة في هذا الموضع. وكذلك مما يستفاد من الحديث قول عمران رضي الله عنه ذكرني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه يعني أتم التكبير كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك لأن هذه التكبيرات تركت أو يعني لم تترك كلها بل ترك بعضها في زمن بني أمية، فلما صلى لهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأتى بها تامة كاملة العدد ذكره ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص يعني الصحابة والخلفاء على تطبيق السنة وعلى امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يكونوا يعني يتركوا شيئا علموه منها رضوان الله عليهم، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. يصف البراء رضي الله عنه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التطويل والتخفيف، فيصفها بأنها متقاربة متناسبة، أي أن قيامه وجلوسه يعني قيامه للقراءة وجلوسه للتشهد يكونان متناسبين مع الركوع والسجود والاعتدال، فإن أطال القراءة أطال الركوع والسجود بحسبه، وليس معناه أنه يجعل وقت ركوعه وسجوده كوقت قراءته وجلوسه للتشهد. وزيادة البخاري يعني قوله ما أخر القيامة والقعود قريبا من السواء يعني تدل على أن وقت القيامة والجلوس أطول من غيره. فكما قلنا إن أطال القيامة والجلوس للتشهد أطال السجود والركوع والرفع من الركوع بحسب هذا التطويل، يعني هذا التطويل يناسب هذا التطويل، وإن قصر في هذا يعني قصر في الآخرين بحسب ما قصر في القراءة والجلوس للتشهد. ومن فوائد الحديث أيضا يعني في أن فيه التنبيه على الطمأنينة في الرفع من الركوع، وأن وقته كوقت الركوع والسجود. نقول هذا لأننا رأينا الكثير من الناس ممن يعني صلاته يعني تقريبا صحيحة، إلا أنه يعني يخفف كثيرا في هذا الركن، فما إن تجده يعني يستوي قائما أو قريبا يعني من الاستواء حتى يسجد من غير أن يتم اعتداله أو رفعه من الركوع ويطمئن فيه. وكما قلنا يعني سابقا هذا ركن من أركان الصلاة يجب أن يعطى حقه، وإلا بطلت صلاتنا، فتنبهوا بارك الله فيكم. ثم قال المصنف رحمه الله عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. في هذا الحديث بيان حديث الصحابة رضوان الله عليهم على تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا تلاميذهم حرصوا على ذلك من بعدهم. فهذا أنس يقول لهم يعني أنه لا يقصر أو لا يقصر وسيجتهد في أن يصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يعني هذه المقدمة إلا من أجل أن ينتبهوا معه وأن يحفظوا جيدا ما كان سيفعله. فانظروا حفظكم الله إلى حرص الصحابة على تعليم الناس ما يعلمونه من خير. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطمئن في الرفع من الركوع وكذلك في الرفع من السجود، وكان يطول فيهما حتى يقول القائل قد نسي كما جاء في الحديث. والإنسان لو أتى بالأذكار والأدعية النبوية المأثورة في هذين الموضعين يعني لا أدى حقهما ولم نحتج إلى هذا التنبيه، لكن لما كان الناس يعني لا يحرصون على يعني الإتيان بالأذكار ولا يحفظون منها إلا الشيء اليسير جدا يعني حصل هذا. كذا يزيد على ذلك يعني الإسراع الكثير في الصلاة، يعني حتى أن بعضهم يعني لا يعني تكاد يعني تعقل من صلاته شيئا، والله المستعان. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر أنس رضي الله عنه في هذا الحديث أنه لم يصلي خلف أحد قط إلا وكانت صلاته خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف وأتم منها، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعني يطول فيها حتى يخرج المصلون منها مفتونين قد شق عليهم طولها، وكذلك لم يكن يقصر فيها حتى يخل بأركانها وسننها. يعني وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته تامة كما وصفها رضي الله عنه. وقد تقدم يعني في الأحاديث السابقة أو فيما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر وفي نيته التطويل، فيسمع بكاء الصبي فيخفف حتى لا تفتتن أمه. وكذلك مر معنا حديث من صلى بالناس فليخفف ومن صلى لوحده فليطول ما يشاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم الناس ويصلي بهم صلاة خفيفة وتامة، وهو كما قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فتنبهوا لهذا واعملوا يعني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تكونوا مغاليق للخير مفاتيح للشر. احرصوا على هداية الناس وعلى عدم تنفيرهم عن الحق. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض ورد بشيخهم أبا يزيد عمرو بن سلمة الجرمي وهو مصرح به عند البخاري. نبه الزركشي رحمه الله وغيره من الحفاظ على أن هذا الحديث ليس على شرط صاحب الكتاب لأنه من أفراد البخاري وقد أخرج البخاري رحمه الله هذا الحديث من طرق وفي عدة مواضع وفي بعض طرقه وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام فجاءت هذه الرواية من طريق والرواية التي ذكرها المصنف من طريق آخر ولا خلاف بينهما إن شاء الله كل ما في الأمر أن في هذه الرواية الثانية ذكر الاعتماد على الأرض عند القيام وليست مذكورة في الرواية الأولى فأبو قلابة رحمه الله يخبر أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه جاء إلى مسجدهم وصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني لم يكن يقصد الصلاة ولكنه قصد تعليمهم يعني وإرشادهم إلى كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلنا يعني فيها في هذا الحديث ذكر جلسة الاستراحة هذه الجلسة التي كان يجلسها إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض يسمى بجلسة الاستراحة هكذا سماها يعني الفقهاء فيؤخذ من الحديث مشروعيتها واختلف الفقهاء في حكمها فقال بعضهم يعني هي مستحبة مطلقا يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها بينما قال آخرون تستحب مع الحاجة يعني واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها دائما بل فعلها لما كبر وهناك قول ثالث وهو قول من قال أنها لا تشرع إطلاقا واستدلوا بالأحاديث التي ليس فيها ذكر لها والصواب من هذه الأقوال الثلاثة قول من قال أنها من سنن الصلاة يعني لفعله صلى الله عليه وسلم لها وأن الإنسان يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعلها وتركها فالإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها أحيانا ولا بأس أن يتركها يعني أحيانا ويعني استفادوا أيضا أن قوله رضي الله عنه إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة يعني استفادوا منه جواز مثل هذا يعني أن يقوم الإنسان بالعبادة من أجل تعليم الناس وأن هذا ليس من باب التشريك في العبادة والله أعلم ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه في هذا الحديث دليل على سنية التجافي في السجود المجافات بين العضدين والجنبين تجافي عضديك عن جنبيك وهذا من أجل إظهار النشاط والرغبة في العبادة ولقائل أن يقول ليس في الحديث ذكر للسجود لكنك قلت أن هذا أو أن هذه السنة يعمل بها في السجود ونجيبك إن شاء الله بأننا قلنا بهذا لأنه جاء عند مسلم ما يدل على أن هذه الصفة فعلت في السجود ولم تفعل في الركوع فقد جاء عن البراء رضي الله عنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك والمرء كلما رفع مرفقيه كلما تباعد عضده عن جنبه فإذا رفعت يعني مرفقك إلى الأعلى حصلت المجافات والله أعلم ثم قال المصنف رحمه الله وعن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. استفادوا من هذا الحديث مشروعية الصلاة في النعال، وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. والأدلة الدالة على استحباب الصلاة في النعال كثيرة جدا، بلغت 18 حديثا أو أكثر، جمعها الشيخ مقبل رحمه الله في رسالة لطيفة سماها شرعية الصلاة بالنعال. وننبه إلى تنبيه مهم، وهو أن الإنسان إذا كان في مجتمع يجهل هذه السنة وقد يؤدي بك تطبيقها إلى مفسدة يعني أعظم من المصلحة المرجوة في هذا، فإنك يعني كما قلنا مرارا وتكرارا تعلم الناس السنة وتعطيهم الأدلة على ذلك، وبعد ذلك تفعل ما علمتهم وتفعل ما أعطيتهم الدليل عليه، وبعد يعني أن تعلمهم وأن تعطيهم الدليل، فمن رضي رضي ومن سخط سخط. لكن الإنسان يتجنب المساجد المفروشة الآن، فيعني لا يدخل فيها يعني بنعالية، فإن الناس يعني لا تفهم هذا. فإن أردت يعني تطبيق هذه السنة فعندك يعني مجالات واسعة، يعني تصلي يعني إن كنت يعني وحدك أو في مكان يعني كنتم يعني جماعة أردتم الصلاة، فإن تصلي في نعالك بدلا أن تنزعها، حتى تبين للناس أن الصلاة في النعال يعني مشروعة ومستحبة وفيها مخالفة لليهود. ويعني قبل هذا تتأكد أن نعليك ليس فيهما أذى وليس فيهما نجاسة، بارك الله فيك، فتنبه لهذا وكن حكيما في كيفية تطبيق السنة. ودائما يعني العلماء يوصون بأن الناس يعني يعلمون السنة للناس قبل أن يطبقوها، حتى يعلموا ما يفعلون، حتى يفعلوا أو حتى يعلموا شرعية ما هم عليه. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال ابن الملقن رحمه الله: وأما قول المصنف ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس دون نسبة أمامة إليه، وإنما نسبها إلى أمها، تنبيه على أن الولد إنما ينسب إلى أشرف أبويه دينا ونسبا، لأنه عليه الصلاة والسلام لما حملها كان أبوها مشركا وكانت أمها قد هاجرت، فنسبها إليها دونه. وبين بعبارة لطيفة أنها لأبي العاص بن الربيع تحريا للأدب في نسبتها، نبه على ذلك الشيخ علاء الدين بن العطار رحمه الله. هذا تنبيه يعني مهم حتى نفهم يعني الحديث، وحتى نفهم لماذا قالوا لأبي الربيع ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس. في هذا الحديث دليل على جواز حمل الصبي في الصلاة، وأن هذا يعني الفعل ليس بمطل لها، وفيه أيضا بيان الأصل في إثبات الطهارة للأطفال، وأنها لا تخرج عنه إلا بيقين، فالأصل في الأطفال الطهارة، هذا هو الأصل فيها، ومن ادعى غير ذلك فعليه بالبينة. وفيه كذلك جواز إدخال الأطفال إلى المسجد، يعني وفيه يعني تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يحمل يعني حفيدته في صلاته صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن الحركة إذا كانت في الصلاة يعني وكانت يعني للحاجة فإنها لا بأس بها وأنها تبطل الصلاة. وقد يعني جاء عنه أنه صلى الله عليه وسلم يعني فتح الباب في الصلاة، وجاء أنه أمر بقتل الحية والعقرب، وغير ذلك من الأدلة تدل على جواز الحركة في الصلاة إذا كانت للحاجة، ويقل الحرج إذا كانت هذه الحركة لإصلاح الصلاة. والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. الاعتدال في السجود يكون بتمكين أعضاء السجود السبعة من الأرض، وكذا بمجافاة اليدين عن الجنبين ومجافاة البطن عن الفخذين وبمجافاة الفخذين عن الساقين، وكذلك تنصب قدميك وتوجه أصابعك نحو القبلة، بهذا يكون الاعتدال في السجود. كذلك جاء في الحديث النهي عن الانبساط انبساط الكلب، وذلك يكون ببسط الذراعين على الأرض، أي أن تضع ساعديك يعني كفيك وساعديك على الأرض. وهذه العبارة جاءت مؤكدة لما في الأمر بالاعتدال، فمن اعتدل في سجوده لم يكن ليضع ساعديه وذراعيه على الأرض. وكذلك جاء يعني في غير هذا الحديث النهي عن التشبه ببعض هيئات الحيوانات حال الصلاة، ليس فقط يعني انبساط الكلب، بل جاء أيضا يعني النهي عن البروك كبروك الجمل، ويعني غيرها من الأحاديث التي جاء فيها التنصيص على تحريم التشبه بالحيوانات حال الصلاة. ومما ننبه عليه يعني مدام الكلام عن السجود، أن يعني أن بعض العلماء قد يعني ذكر أنه يستحب ضم الأصابع في السجود، واستدلوا بما جاء في بعض طرق حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه. جاء هذا من طريق هشيم عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن أبيه. وقد أورد هذا الحديث الشيخ مقبل رحمه الله في كتابه الفذ الرائع أحاديث معلة ظاهرها الصحة، وقال عقبه الحديث ظاهره كما قال الحاكم رحمه الله، الحاكم يعني قال أنه على شرط مسلم. قال الشيخ وقال ولكن، قال ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله يقول في المراسيل: أنبأنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: قال أبي يعني أحمد بن حنبل لم يسمعه شيء من عاصم بن كليب. انتهى المراد منه. وفي تهذيب التهذيب وجامع التحصيل عن أحمد مثل ذلك، فعلى هذا فالحديث منقطع، فلا يصح الاستدلال بمثل هذا على إثبات سنية ضم أصابع اليدين حال السجود، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وفعل ذلك في صلاتك كلها. أظنكم عرفتم هذا الحديث. نعم، هو حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته، وهو حديث عظيم، وهو العمدة في معرفة أركان الصلاة وسننها وواجباتها لمن يرى التقسيم الثلاثي. بالنسبة لهذا الحديث أعجبني كلام الحافظ ابن دقيق رحمه الله فيه، لذلك يعني سأنقله لكم، لكن يعني بعبارتي، يعني سأختصره وأعبر عنه بعبارات من عندي. قال رحمه الله: الكلام عليه من وجوه. الأول: فيه الرفق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عامله برفق فيما أمره. قال: وفيه أيضا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام كلما كرره السلام، ولم يرد هذا يعني في هذا الطريق، يعني الطريق الذي ذكره المصنف رحمه الله ليس فيه أنه يعني كرر عليه السلام كلما أتاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه في كل مرة، لكنه ثابت في طرق أخرى لهذا الحديث. الوجه الثاني:
ذكر رحمه الله أن الفقهاء رحمهم الله يستدلون بهذا الحديث على وجوب أو يقصد يعني الركنية على وجوب ما ذكر فيه وعلى عدم وجوب ما ذكر فيه. قال فأما ما ذكر فيه فنستفيد أنه ركن لأن الحديث كان له سبب وهو تعليم الجاهل الذي لم يحسن صلاته، يعني كان سببه تعليمه الصلاة ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ما أساء فيه بل بين له جميع ما يجب عليه فعله في الصلاة. يعني قد جاء عند أبي داود وغيره أن هذا الصحابي يعني خفف في صلاته ولم يطمئن فيها، لذلك وضعه المصنف تحت باب الطمأنينة في الركوع والسجود. فكما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين له في هذا الحديث جميع ما يجب عليه فعله في الصلاة، لذلك قالوا كل ما ذكر فيه فهو ركن من أركان الصلاة وما لم يذكر فهو من مندوباتها. ثم ذكر رحمه الله قاعدة بعد هذه التقدمة وقال أن كل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك بالقول بالوجوب، وكل موضع اختلف في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث فلنا أن نتمسك بالقول بعدم الوجوب. هذه القاعدة التي ذكرها بعد هذه التقدمة وهي صحيحة إن شاء الله، لكن لا بد لنا من أمور حتى يصح استدلالنا. الأمر الأول هو أن يجب علينا أن نجمع طرق هذا الحديث ونميز بين ما هو محفوظ منها وما هو شاذ، فنأخذ بالمحفوظ ونطرح الشاذ. فكم من زيادة شاذة أخذها الفقهاء وبنوا عليها أحكاما ولو أنهم درسوها وعلموا يعني حكمها لاستراحوا وأراحوا. المهم نحن نأخذ يعني ما جاء في هذا المصنف ونقول ما نستفيد منه. يعني نستفيد من هذا الحديث أن الأفعال المذكورة فيه من أركان الصلاة ولا بأس من تعدادها، فنقول جاء القيام وقلنا أنه يعني مقيد بالقدرة طبعا، جاءت تكبيرة الإحرام، جاءت قراءة الفاتحة، وجاء الركوع، وجاء الرفع من الركوع مع الاعتدال، وجاءت يعني السجدتان، وجاء الجلسة بين السجدتين والطمأنينة، وكذلك الترتيب. الترتيب يعني استفدناه من قوله ثم، أن ثم تفيد الترتيب. فهذه الأركان التي ذكرت في هذا الحديث أو في هذه الطريق التي أخرجها الإمام البخاري ومسلم. ويستفاد أيضا كما قلنا أن هذه الأركان لا تسقط بالسهو ولا بالنسيان ولا بالجهل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتعليم هذا الرجل الذي لم يحسن الصلاة، بل كان يأمره في كل مرة بالإعادة. ولو كانت هذه الأركان تسقط بالجهل لعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولما أمره بالإعادة في كل مرة. هذا ما يسعنا قوله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.